بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. الوصية الثالثة من وصايا الموجهة إلى المجيب: إذا لم تنجح الطريقة الثانية وهي طريقة الإشغال والإرباك، يحاول إن استطاع الامتناع من الاعتراف بما يستلزم نقض وضعه، يحاول بقدر المستطاع أن يبتعد عن الشيء أو عن التسليم والاعتراف بالشيء الذي يلزم أو يستلزم ضرب رأيه وضرب معتقده. وينبغي أن يعلم أنه لا ضير عليه بالاعتراف بالمشهورات إذا كان وضعه مشهورا حقيقيا. شريد يقول الشيخ؟ يريد يقول أنت إذا كان وضعك ورأيك مشهور حقيقي، فمن المحال أن يكون في قباله مشهور يخالفه، صح لو لا؟ إذا كان أنت وضعك ورأيك مشهور حقيقي، يعني حتى مع التأمل فيه تجد أنه مشهور يبقى على شهر مثل العادل الحسن، فمستحيل بيجيك قضية ثانية هم من المشهورات في مقابل هذا المشهور. مثلا والله يطلع الظلم حسن، ما يصير هذا اللولا. فأنت إذا كان مشهورك حقيقي فمن المحال أن يكون هناك مشهور يخالفه، واضح ذا؟ فإذا كانت القضايا غير وضعك مشهورة عادي لو اعترفت بها، اللولا القضايا الأخرى التي يأتي بها ما يستلزم منها ضرب رأيك، ما يستلزم منها ضرب معتقدك، عادي لو سلمت بها. خب انت مو تنكر كل شيء، لو حتى البديهيات اذا قالها تنكرها؟ لا. اذا كان وضعه مشهورا حقيقيا، لانه غالبا لا ينتج المشهور الا مشهورا، يعني مشهور يؤيد المشهور، اما مشهور حقيقي وفي ضده ايضا، وهناك قضية ضد هذه القضية هي أيضا مشهور حقيقي، ما ممكن هذا. فلا يتوقع من المشهورات أن تنتج ما يناقض وضعه المشهور، زين؟ وليس معنى الهرب من الاعتراف أن يمتنع من الاعتراف بكل شيء. قلنا لك اهرب من الاعتراف خلاص، بعد ما تسلم قضية حتى البديهيات ما تسلمها، لا. هذا راح الجمهور شي يقولوا عنه؟ يقولوا عنه مكابر، هذا معاند، هذا مشاغب، يلقى عليه. فإن هذه الحالة، حالة عدم الاعتراف بكل شيء، قد تظهره أمام الجمهور بمظهر المعاند المشاغب، فيصبح موضعا للسخرية والنقد، بل يحاول الهرب من الاعتراف بخصوص ما يوجب نقض وضعه. تهرب من الذي يستلزم نقض وضعك، أما إذا قضايا ما تضرب رأيك ما تضرب معتقدك عادي لو سلمت بها. رابعا، إذا وجد أن الطريقة الثالثة لا تنفع وهي طريقة الهرب من الاعتراف، يعني ذاك السائل ماسكنا مسكة قابض عليه خانقنا ما يقدر، وذلك عندما يكون المسؤول عنه الذي يحذر من الاعتراف به مشهورا مطلقا، لأن العناد في مثله أكثر قبحا من الالتزام به، شاف نفسه أنه ما يقدر يهرب، لأن هذا المشهور مشهور عام، مشهور مطلق عند جميع الناس. فأنت إذا بتهرب منه بصير هذا في موضع الانتقاد. فعليه ألا يعلن عن إنكاره له صراحة، لا يصرح قدام الناس أنه ينكر هذا الشيء المشهور المطلق، لأنه لو فعل ذلك في مثله فهو يخسر أمام الحاضرين كرامة نفسه. لو لا وفي نفس الوقت يخسر وضعه الملتزم له. لو لا يعني هو حين صير بين نارين، بين أنه إذا اعترف بهذا زين خسر وضعه، وإذا ما اعترف صار أمام الجمهور شنو؟ خاسر إلى كرامته، موضع للانتقاد، شو يسوي؟ فلا مناص له حينئذ من اتباع أحد طريقين: أن يعلن الاعتراف، ولا ضير عليه في ذلك، لأنه إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف وضعه، ضعف المعتقد الذي يلتزمه، لا على قصور نفسه وعلمه. يعني مو أنت قاصر أو علمك قاصر، وإنما الرأي ضعيف. وهذا وإن كان من وجهة يكشف عن قصور نفسه، هذا اللي لا، وإن كان من جهة إن اللي يلتزم بهذا الرأي يعني علمه ضعيف، هذا إذا هو رأي ضعيف يعني علمه ضعيف، إذ يلتزم بما لا ينبغي الالتزام به، ولكن ينبغي له لتلافي ذلك في هذا الموقف زين، وهو أدق المواقف التي تمر على المجيب المنصف المحب للحق والفضيلة، أن يعلن أنه طالب للحق ومؤثر للإنصاف والعدل له أو عليه، وهذا لعله يعوض عما يخسر من المحافظة على وضعه بالاحتفاظ على سمعته. ويقول لك هذا أشوى من أنت تخسر كرامتك، يعني تصير بين نارين، بأن أنت ما تعترف بمشهور مطلق معروف وتخسر كرامتك بين الناس، وبين أنت شنو تنهزم وتقول هذا الرأي ضعيف وأنا أعلن اعترافي وأنا أريد الحق وأنا طالب للحقيقة. هذا هو الثاني: إذا وجد أنه يعز عليه إعلان الاعتراف، شوف هذا شيء صعب مستصعب، فإن آخر ما يمكنه أن يفعله أن يتلطف في أسلوب الامتناع من الاعتراف. خلي عنده شوي أسلوب ذرب لبق، زي مو يقول له تعترف، يقول لا ما اعترف، لا خلي عندك أسلوب، وذلك بأن يوري في كلامه، يذكر تورية، هذا اللولا يعني التورية شنو؟ كلام يحتمل معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد زين، المتبادر من الكلام المعنى القريب، انت تقصد المعنى البعيد، او يقول مثلا ان اصحاب هذا المذهب الذي التزمه لا يعترفون بذلك، يعني هو مثلا جايب راي فلسفي يقول المدرسة هي تقول هالشكل، زين ايش سوي احنا يعني المدرسة اللي انا الان ملتزم برايها هي اللي قالت بهذا الراي، مو أنا اللي قايل بهذا الرأي، فيلقي تبعة الاعتقاد على المدرسة مو على روحه زين، فيلقي تبعة الإنكار على غيره، أو يقول كيف يطلب مني الاعتراف وأنا بعد لم أوضح مقصودي، انحكر شاف نفسه قال أنت فهمت أنا وش أريد أصلا زين، فيؤجل ذلك إلى مراجعة أو مشاورة أو نحو ذلك من أساليب الهرب من التصريح بالإنكار أو من التصريح بالاعتراف. خامسا: بعد أن تعز عليه جميع السبل من الهرب من الاعتراف ويعترف بالمشهور، خلاص بعد هذا الشاف ما عنده مجال لأنه يعترف بالمشهور، فإنه يبقى له طريق واحد لا غير، وهو مناقشة الملازمة بين المشهور المعترف به وبين نقض وضعه. انت جبت الآن قضية مشهورة زينة، يقول لك انزين خوب احنا سلمتك سلمت انا بالقضيه اللي انت قلتها، بس من هو اللي قال ان انا اذا سلمت بهالقضيه يلزم منا ضرب معتقدي وضرب رايي؟ مثلا الحين سلمت ان ترى الخليفه مو ابو بكر، من هو اللي قال ان لازم يصير امير المؤمنين؟ يمكن جني ادله لا يشكك في الملازمه بين القضيه المشهوره وبين رايه. اي بان يلحق المشهور مثلا بقيود وشرائط تجعله لا ينطبق على مورد النزاع. ادله لا هذا كلامك يصير اذا الشرط الفلاني تحقق، الشرط الفلاني القيد الكذائي كذا 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 يضيق. اي أو نحو ذلك من الأساليب التي يتمكن بها من مناقشة الملازمة، وهذه مرحلة دقيقة شاقة تحتاج إلى علم ومعرفة وفطنة. تعليمات مشتركة للسائل والمجيب أو آداب المناظرة. الأول أن يكون ماهراً، أما إنسان ما عنده مهارة وما عنده إتقان للجدال لا يورط نفسه دلونا. في عدة أشياء، في إيراد عكس القياس، يعني القياس جبته يجيب عكسه ومن هالقياس يستنتج ما شاء الله من الأقيسة زين حتى يثبت مطلوبه وحتى يهاجم خصمه من هذه الأقيسة المتعددة، بأن يتمكن من جعل القياس الواحد أربعة أقيسة بحسب تقابل التناقض والتضاد. مثلا هذا قياس واحد هذا القياس هذا الاول القضيه فيها موضوع محمول، القضيه الثانيه موضوع محمول، هذا قياس اول، تالي كون قضيه ثانيه فيها نقض للموضوع، قضيه ثالثه فيها نقض للمحمول، قضيه رابعه فيها ضد للموضوع او ضد للمحمول، يستنتج قضايا ما شاء الله ويحاول ينتج مطلوب، هذا يعطي قوه زين. أن يكون ماهرا أيضا في إيراد العكس المستوي وعكس النقيض ونقد المحمول والموضوع، فإن هذا يفيده في التوسع بإيراد الحجج المتعددة على مطلوبه أو إبطال مطلوب غيره. هذه القضية الآن أنقط مطلوبك بدل القضية، هم نجيب عكسها المستوي، إذا صدق الأصل صدق عكسه، وهم بعد نبطل بها قضيتك. أي ثالثا أن يكون ماهرا في إيراد مقدمات كثيرة لإثبات كل مطلوب زين، مطلوب الواحد يورد إليه مقدمات واعترافات متعددة، مو اعتراف واحد وإنما اعترافات متعددة يأخذها من خصمه من مواضع مختلفة وكذلك إبطاله إلى غير ذلك من أشياء تزيد في قوة إيراد الحجج المتعددة. ثانيا أن يكون لسنا صاحب لسان زين، منطقا أو منطقيا، منطقا يعني هم أيضا صاحب لسان، يستطيع أن يجلب انتباه الحاضرين وأنظارهم نحوه ويحسن أن يثير إعجابهم به وتقديرهم لبراعته الكلامية، عند لسان. لذلك حين التفتازاني صاحب الحاشية الأصل مع الحاشية وهم صاحب المطول في البلاغة وصاحب مختصر المعاني، كان رجل نابغة يعني في علوم العقلية والعلوم اللغوية زين، يعني ألف المطول عمره 22 سنة، أي هذا كتاب دقيق عميق زين، جامع للأصول والمنطقيات واللغوية، لكن كان وين ما واحد يناقش يهزمه. ليش؟ لأنه عنده تلعثم في لسانه، فكان ما يقدر يعني تأتئ يتمتم زين، أو مثلا يقلب بعض الحروف إلى حروف أخرى، هذا يسبب ضعف إليه على اللولا. فهذا الشاهد أن البراعة الكلامية واللسان إلى دور في الغلبة وفي الجدال. قد واحد لسانه يعني زين لسانه لبق، ما عنده شيء من العلم إلا شيء بسيط، لكن لسانه ذرب وعنده هالكلمات البراقة وهالكلمات الرنانة زين، فيتغلب على خصومه يمكن حتى لو كانوا أعلى منه بهذا بهبة هوا هذه اللولا زين. انزين أن يتخير الألفاظ الجزلة الفخمة ويتجنب العبارات الركيكة العامية زين، ويتقي التمتمة وتالي والغلط في الألفاظ والأسلوب للسبب المتقدم تحل. انزين رابعا أن لا يدع لخصمه مجال الاستقلال بالحديث. بعضهم إذا يتكلم خلاص بعد يبقى المجلس كله إليه، يقول له أنت شوف يا تتكلم لي باختصار يا بعد خلاص بعد نسكر الموضوع، أنت بس تقعد السولف، إحنا خب مو قاعدين فوق منبر، أنت المجلس إلك وحدك، إحنا هم بعد أعطينا المايك لا بالحديث، فيستغل أسماع الحاضرين وانتباههم له، لأن استغلال الحديث في الاجتماع مما يعين على الظهور على الغير والغلبة عليه. خامسا أن يكون متمكنا من إيراد الأمثال والشواهد من الشعر والنصوص الدينية والفلسفية والعلمية، ولعل هذه الأمور لها تأثير في الجمهور أكثر من البرهان. الناس تشوف المثل حجة صح، والعلمية وكلمات العظماء والحوادث الصغيرة الملائمة والقصص. زين ذاك يقول خلنا نروح نسمع الخطيب الفلاني، شيابهم كبار في السن، قال له ليش يا حجي تروح تسمع فلان ما تسمع فلان. قال ذاك فلان ما يجيب لنا قصة بس قصة بس هذا فلان يجيب لنا قصة يوم بقصة بعد زين، وذلك عند الحاجة طبعا. بل ينبغي أن يكثر من ذلك من الأمثال والشواهد ما وجد إليه سبيلا، فإنه يعينه كثيرا على تحقيق مقصوده والغلبة على خصمه، والمثل الواحد قد يفعل في النفوس ما لا تفعله الحجج المنطقية من الانصياع إليه والتسليم به. سادسا أن يتجنب عبارة الشتم واللعن والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك مما يثير عواطف الغير ويوقظ الحقد والشحناء، فإن هذا يفسد الغرض من المجادلة التي يجب أن تكون بالتي هي أحسن. سابعا أن لا يرفع صوته فوق المألوف المتعارف، شوف يصيح حتى يكسر الجدر زين، فإن هذا لا يكسبه إلا ضعفا ولا يكون إلا دليلا على الشعور بالمغلوبية، بل الذي يجب عليه أن يلقي الكلام قوي الأداء لا يشعر بالتردد والارتباك والضعف والانهيار، وإن أداه بصوت منخفض هادئ فإن تأثير هذا الأسلوب أعظم بكثير من تأثير أسلوب الصياح والصراخ. هذا المهم بعد بعض التعليمات ما تحتاج إلى شرح بالحالة مشروحة. ثامنا أن يتواضع في خطاب خصمه ويتجنب عبارات الكبرياء، أنا وأنا 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 قريت في الكتاب الفلاني وأنا شفت وأنا ده ما له داعي، والتعاظم والكلمات النابية القبيحة. على قولة سيد منير مرة يذكر فوق المنبر قضية زين، سيد منير الخباز الله يحفظه يقول رحنا لواحد شيخ عالم زين، كل طول ما احنا قاعدين هو عنده يعني شيء من العلم زين، طول ما احنا قاعدين انا وانا وانا سويت وانا كتبت وانا فعلت وانا كذا، يقول تالي طلعنا رحنا للسيد الصدر، دخلنا على السيد محمد باقر الصدر ولا مرة واحدة قال انا ولا مرة، شوف وين هذا وين هذا. انزل تاسعا أن يتظاهر بالإصغاء الكامل لخصمه، طبعا هني يتظاهر كان الأفضل أن يقول لا، يصغي إليه إصغاء كاملا، ليس بروحه أنه قاعد يصغي إليه، لا، يحاول يستمع إلى كلامه كله كامل، ولا يبدأ بالكلام إلا من حيث ينتهي من بيان مقصوده، من حيث ما انتهى هو يكمل. إذا طرح سؤال خلاص يرد على هذا السؤال، مو يرجع يحفر في اللي راح. فإن الاستباق إلى الكلام سوء، أو يقاطعه، إذن هو قاعد بيطرح سؤال زين على طول يحاول يجاوب، إذن تصبر خلني أكمل سؤالي يمكن أذكر قيد زائد. فإن الاستباق إلى الكلام سؤالا وجوابا قبل أن يتم خصمه كلامه يربك على الطرفين سير المحادثة، ويعقد البحث من جهة، ويثير غضب الخصم من جهة أخرى. وهذا وين تلاحظه؟ لا تلاحظه في جروبات الواتسابات. زين هو حين نقاش، مش لو واحد دخل لك عرض يجاوب، ولا واحد رسل لك صباح الخير، ولا واحد مساء الخير، ولا واحد جاب لك رواية، ولا واحد ما يدري أصلا وش صاير في الجروب. زين هذه يعني الواحد أصلا ما الجدال في الواتساب ما يطلع بثمرة أبدا. الحمد لله. لا وتبى تعرف هذا وش قال، تشوفه فوق بأسطر، وهذا يرد عليه بعدها بأسطر. عاشرا، أن يتجنب حد الإمكان مجادلة طالب الرياء والسمعة، يجادل بس حتى يقول ترى فلان ذاك فلان شفته في المكتبة وناقشته ما شوف عنده شيء. زين هذا بس يحب الرياء والسمعة، ومؤثر الغلبة والعناد ومدعي القوة والعظمة، فإن هذا من جهة يعديه بمرضه. إذا هذا تناقشه ويدعي القوة قد يعديك وتصير أنت زيه بعد. زين أو إذا هو مثلا كله يسخر في النقاش يمكن تتأثر بعد وتقعد تسخر زيه. زين فينساق بالأخير مقهورا إلى أن يكون شبيها به في هذا المرض. ومن جهة أخرى لا يستطيع مع مثل هذا الشخص أن يتوصل إلى نتيجة مرضية في المجادلة، إلا مثل هالنوعية ما توصل إياه لحل. ولو اضطر إلى مجادلة مثل هذا الخصم فلا ضير عليه أن يستعمل الحيل في محاورته ويغالطه في حججه، بل لا ضير عليه في استعمال حتى مثل الاستهزاء والسخرية وإخجاله. زين يعني هو هذا تقول له يا عمي ترك الدخان، الدخان مو زين. قال وش في الدخان، ما شايف الدخان مضر. هذا على طول بتحول إياه على المسخة، تقول كيف الدخان ما يمر، وهذا اللي يطلع من الطابخ واللي يطلع من من النار هذا مو مضر. هذا قال لا أنا ما أتكلم عن هذا، أتكلم عن الزقاير. تقول له أصلا الزقاير هذه كلمة عربية، هذه مو كلمة عربية. زين فتحول إياه على طول على أسلوب الاستهزاء والمسخرة. والوصية الأخيرة لكل مجادل مهما كان أن لا يكون همه إلا الوصول إلى الحق وإيثار الإنصاف، وأن ينصف خصومه من نفسه، ويتجنب العناد بالإصرار على الخطأ، فإنه خطأ ثاني. الاعتراف بالحق فضيلة، والإصرار عليه خطيئة، بل ينبغي أن يعلن ذلك ويطلبه من خصمه بإلحاح حتى لا يشد الطرفان عن طلب الحق والعدل والإنصاف. عادي يعني لو طلب الحق من خصمه ما في شيء، وهذا أصعب شيء يأخذ الإنسان به نفسه. دي الأمور صعبة على الإنسان، شون أنا أتنازل مثلا أو أنا أصير مهزوم قدام الطلبة. الطلبة مثلا مثابة الجمهور، قد يصير نقاش بين طالب وطالب، مباحثة أو طالب وأستاذ، أنا أصير مهزوم يعني صعبة. فلذلك عليه أن يستعين على نفسه بطلب المعونة من الله سبحانه، فإنه تعالى مع المتقين الصابرين. صناعة الخطابة، وهذه الصناعة تقع في ثلاثة مباحث: الأصول والقواعد، الأنواع، التوابع. المبحث الأول الأصول والقواعد، نأخذ المطلب الأول وهو وجه الحاجة إلى الخطاب. يقول عامة الناس حتى الإنسان القائد أو الإنسان صاحب دين أو صاحب مذهب معين أو صاحب عقيدة معينة أو صاحب فكر معين، إذا أراد أن يؤثر في الناس غاية غالبا البرهان ما يؤثر فيهم، الناس عاطفيون، الجمهور عاطفي، فليستحسن أن الإنسان يستخدم الأساليب العاطفية من أجل إقناع جمهور، الأساليب الخطابية التي لا تعتمد على البراهين. هذا اللي يريد يقوله. كثيرا ما يحتاج المشرعون ودعاة المبادئ والسياسيون ونحوهم إلى إقناع الجماهير فيما يريدون تحقيقه، إذ تحقيق فكرتهم أو دعوتهم لا تتم إلا برضا الجمهور عنها وقناعتهم بها، والجمهور لا يخضع للبرهان ولا يقنع به، كما لا يخضع للطرق الجدلية، لأن الجمهور تتحكم به العاطفة أكثر من التعقل والتبصر، بل ليس له الصبر على التأمل والتفكير. من تقول أنت خلنا ندخل الآن في هذا البرهان العقلي، زين دقيقة دقيقتين ويشرد بعد ما يصير وياك، زين، والتفكير ومحاكمة الأدلة والبراهين، وإنما هو سطحي التفكير من فوق لفوق، فاقد للتمييز الدقيق، تؤثر فيه المغريات وتبهره العبارات البراقة وتقنعه الظواهر الخلابة. لذلك إذا جاهم خطيب مهندم وأحمر وجميل وكذا، زين، يتكلم كلمة كلمتين يتأثروا، يجيهم واحد رث الثياب لا ما لابس عمامة لابس غطرة، زين، ما تقتنع حتى وإن كان عالم، المظاهر تغتر بالمظاهر. ولعدم صبره الجمهور على التمييز الدقيق نجده إذا عرضت عليه فكرة لا يتمكن من التفكيك بين صحيحها وسقيمها، فيقبلها كلها أو يرفضها كلها، إما أن هذه الفكرة أقبلها كلها أو أن أرفضها كلها، أما شي منها صح شي منها غلط، وأقعد أدقق وأفرز أطلع الصحيح وأخلي الفاسد، أو ما يدقق. يقول خلنا ننتظر إذا بيجيب أدلة روائية آية بيستدل، بس هذا البرهان العقلي يضيع بعد. وعليه فيحتاج من يريد التأثير على الجماهير في إقناعهم أن يسلك مسلكا آخر غير مسلك البرهان والجدل المتقدمين، فإن الذي يبدو أن الطرق العقلية عاجزة عن التأثير على عقائد الناس وتحويلها لعجزها عن التأثير على عواطفهم المتحكمة فيهم، بل لا يقتصر هذا الأمر على الجمهور بما هو جمهور، فإن كل فرد من أفراد العامة إذا كان قليل الثقافة والمعرفة هو أبعد ما يكون عن الاقتناع، مو بس الجمهور حتى الإنسان العامي بالطرق البرهانية أو الجدلية، بل أكثر الخاصة، حتى هذولين المثقفين اللي يقولوا احنا مثقفين وعلى مستوى عال من العلم والمعرفة، لو تجي من طريق خطابي تحصل على قناعته وعلى تسليمه والاعتراف، وإن ظنوا في أنفسهم المعرفة وحرية الرأي ينجذبون إلى الطرق المقنعة المؤثرة على العواطف وينخدعون بها، بل لا يستغنون عنها في كثير من آرائهم، حتى الآراء اللي يتبنوها من عاطفة بعد واعتقاداتهم، بالرغم على قناعتهم بمعرفتهم وثقافتهم التي قد يتخيلون أنهم قد بلغوا بها الغاية، مثل هذول الآن الليبراليين والعلمانيين، زين، تشوفوا أنا يعني وش فيها لو أنت تروح وتصاحب لك واحدة أو تضحكي واحدة أو تمزحي إذا كانت إياك في الشغل أو في العمل، هذا ما فيها شيء، زين، لكن تعال لأخته ما يخبل، لو لا تاخذ عاطفة، انزين وين فكرك انت وين علمك لو بس على الناس وما تطبق على روحك. فيجب ان تكون المخاطبة التي يتلقاها الجمهور والعامي وشبهه من نوع لا تكون مرتفعة ارتفاعا بعيدا عن درجة مثله. طبعا هذا يختلف، احيان بعض الخطباء مثلا تعرفهم الناس انهم علماء، زين، وهم بعضهم الجماهير يطلبوا من الخطيب انه يطرح محاضرات دقيقة، مثلا دكاترة تحضر، أساتذة، ما يريدوا هذه الأساليب الخطابية. كلك هني كل شباب، وكل الحين بعد الزمن تغير، يعني صارت الناس متنورة ومتفتحة، وسائل التواصل. فحتى لو جاب الإنسان برهان برهانين يلطف بالمجلس لا بأس به. ولذا قيل: كلم الناس على قدر عقولهم ولم تبق لنا، وأمرنا كما في الرواية أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، ولم تبق لنا صناعة تناسب هذا الغرض غير صناعة الخطابة. فإن الأسلوب الخطابي أحسن شيء للتأثير على الجمهور والعامي، وكل شخص استطاع أن يكون خطيبا بالمعنى المقصود من الخطابة في هذا الفن، فإنه هو الذي يستطيع أن يستغل للجمهور والعوام ويأخذ بأيديهم إلى الخير، إن كان من أهل الخير أو الشر كان من أهل الشر. فهذا وجه حاجتنا معاشر الناس إلى صناعة الخطابة، ولزم على من يريد قيادة الجمهور مثل طالب الدين إلى الخير أن يتعلم هذه الصناعة، وهي عبارة عن معرفة طرق الإقناع. فإن الخطابة أنجح من غيرها في الإقناع، كما أن الجدل في الإلزام، إلزام الخصم، أنفع. وظائف الخطابة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.